تعرف باريس بمقاطعاتها الرائعة ومناظرها الخلابة، مع ذلك فإن ضواحي العاصمة الفرنسية هي أقل جاذبية بكثير. في هذه الضواحي توجد مناطق سكنية تجسد هندستها شعوراً بالأحباط والقلق. لحسن الحظ، من خلال رؤية باتريك بلون للحدائق الأفقية، أصبح هنالك حل لهذه المناطق، وحيث كل متر مربع له أهمية، فإن نماذجه تمثل بديلاً واقعياً للحزن الموجود في الحجارة. هنا في بلان ميزنيل مثلا، تم إلباس جدرانها الجرداء بلوحات جصية من الزهور. يقع في كريتيل إحدى الضواحي الباريسية منزل باتريك بلان. يبرهن هذا المكان باستمرار على أن هناك شخصا واحدا يمكنه أن يعطي المدينة الرمادية وجها أخضر. وعلى بعد بضع محطات من مجموعة ناطحات سحاب جامدة، تقع الأدغال الخاصة ومنزل النباتات المدارية. وإن لم يكن بلان في إحدى رحلاته، وهي عادة ما تكون رحلات إلى الغابات الاستوائية المطرية، يمكن إيجاده هنا. باتريك بلان، الذي هو بين أشهر علماء النباتات المدارية في العالم، استطاع أن يجد وقتاً ليعمل كعصفور الجنة وكفنان عامل. في الواقع، استطاع أن يستعمل معرفته المميزة التي اكتسبها عندما كان عالماً في أعماله الفنية. المفهوم الذي نأخذه من النباتات الجدارية بدأ في حوض أسماك بلان. عندما كان صغيراً اكتشف أن الفيلو داندرون يمكنه أن ينمو في الماء. مع الوقت بدأ يفهم أن النباتات لا تحتاج إلى تربة من أي نوع كانت حتى تنمو. بعد سنوات الاختبارات، قام بتطوير طريقته التي اعتمدها. إنها نباتات الجدران. رغم عدم وجود التربة نهائياً، يمكننا أن نجد على النباتات الجدارية لبلون شجيرات تصل سيقانها إلى ضخامة الساعد. تجد أسرة النباتات الأفقية غذائها من الجدار نفسه. من خلال ترتيب نباتات ملونة متنوعة على الحائط، يمكن الفنان أن ينشئ تنوعاً غنياً من الصور. إن البسط الملونة التي تنتج عن ذلك هي إعادة إيجاد مواضيع الأدغال في العمل الفني للمعلم الفرنسي هنري روسو. وبينما ألواح روسو تسيطر عليها النباتات العملاقة، فإن أعمال بلان تمثل تنوعا في الأشكال.
أنا لم أهتم حقا بالحدائق. حسنا، لدي حديقة هنا، ولكن لا أعتبرها حديقة حقيقية. بالنسبة إلي هي سرير مزروع وحسب، حيث يمكنني أن أختبر وأن أبقي على كل هذه النباتات التي تهمني. وهذا كله مختلف عن الحديقة بمعناها التقليدي، والذي أعني به الحديقة حيث توجد كل نبتة في مكانها. هذا أفظع شيء يمكنني أن أتخيله في الحديقة، أن يكون كل شيء ثابتا ومنسقا، وتعرف تماما كيف ينمو. في اعتقادي أن هذا أمر لا شأن له بالطريقة التي يعمل فيها النظام البيئي. هكذا نوع من الحدائق لا يثير اهتمامي أبدا. أنا أفضل الأدغال الاستوائية. مذ كنت في 18 أو 19 من عمري، كانت تلك الغابات البرية منزلي الحقيقي. بالنسبة إلي هي الحدائق الحقيقية. إنني أحاول إنشاء هذه الأدغال هنا بالطبع ضمن إمكانات محدودة، ولكن لن أصف ذلك بالبستان أو الحديقة.
حتى الآن، إن أغلبية نباتات الجدران التي تعود إلى بلان لا يمكن أن نجدها إلا في باريس وضواحيها. يتميز مناخ المدينة الفرنسية بشتاء معتدل وربيع طويل، وهذه شروط ملائمة جدا لنباتات جدران بلان، والتي يجب أن توظف كواجهة حية دائمة الخضرة. هذه الشروط يمكن إيجادها أيضا في مونتمار، حيث زرع بلان مؤخرا نباتات جدران لسطح حديقة تعود إلى عائلة ألمانية فرنسية. من أجل تركيبة هذه النباتات الجدارية، استعمل باتريك بلون أنواع النباتات الغريبة. من خلال اختياره بعناية مجموعة كبيرة من مختلف النباتات، فإن النباتات الجدارية والنباتات الأخرى ستكون نامية بإذن الله تعالى بشكل كبير. إن التوجيه الأفقي للنباتات الجدارية إضافة إلى تركيبتها البارعة يؤمنان استعمالا فعالا للأمكنة السكانية. هكذا وفي داخل المدينة الصاخبة جدا يمكن المرء أن يجد واحات خضراء ساكنة تشغل بشكل ملحوظ حدودا معينة. في عام 94 قام باتريك بلان بأول عرض عام لنباتات الجدران في شومون سور لوار. منذ عام 92 يقام هنا كل عام احتفال تجديد الحدائق على أرض متنزه القصر. كل عام يتم استدعاء 30 فنانا في تصميم الحدائق لإنشاء حدائق آنية بحسب شعار يكون قد أعطي لهم، مثلا كشعار الحدائق المثيرة. يمكننا أن نرى في أقصى زاوية جنوبية من المتنزه الأعمال التي يتم اختيارها كأفضل أعمال السنة، ونجد ثلاثة أعمال من نباتات الجدران التي تعود إلى باتريك بلان. إن سر نموها يختبئ جيدا وراء نسيج النبات، وهو إطار حديدي أنبوبي. هذا الإطار يستعمل كنوع من السقالات وكمباعد يبقي النباتات بعيدة عن الجدار أو الواجهة التي ستغطيها. هذا الأمر يمنع النباتات الجدارية الرطبة من التأثير في الجدران. في داخل الإطار الحديدي نجد صفائح معدنية مركبة ممتلئة بالمياه، كما نجد فيها الأكياس التي فيها تنمو النباتات. يتم ري النباتات من خلال خراطيم مياه مخفية خاصة بالحدائق. هذا النظام تديره بدقة ساعة توقيت آلية، وتضمن بإذن الله تعالى أن الري يتم في وقته وأن تعطي المواد المغذية أيضا في الوقت المحدد. في شومون سور لوار وحدها اختبر بلون أكثر من 400 ألف نوع من أنواع النباتات.
مع مرور الوقت أصبحت لائحة النباتات التي أعمل بها مصقولة أكثر. إنني أتعلم ببطء أي حديقة تنمو باتجاه الشمال وما هي التي تفضل الجنوب أو الشرق أو الغرب، وعرفت أي نبتة تكون أفضل في أسفل الجدار والذي يكون دائما الجزء الأكثر رطوبة. في أعلى الجدار ترى النباتات التي تفضل شروطا تشبه التي تنمو على الصخور، مثل البودليا والسفرجلية واللونيسيريا. كلما نزلت إلى الأسفل رأيت بيئة محمية حيث الشعور يبقى دائما رطبا. هنا تجد الطحلب الذي يغطي كل شيء. في الواقع أنا أترك نفسي أنقاد بالمحيطات التي تنمو فيها النباتات في الطبيعة. لحسن الحظ تكون النباتات متفاعلة جدا أكثر مما أتوقعه. يمكن أن أجد نبتة تنمو في مكان لا أتوقعه أبدا، أو أجد نبتة تقول إنها تنمو جيدا ولكنها لا تنمو أبدا في الأسفل. ولكن على العموم أنا لا أختبر مفاجآت غير سارة.
في عام 97 ابتكر باتريك بلان وادي الضباب في شومون سور لوار. الضباب الصناعي يعطي الوهد الصغير هالة غامضة. إن أكثر ما يدهشنا في وادي الضباب هو تفضيل بلان لنباتات يمكنها أن تنمو في جداول متدفقة. النباتات المستوردة من شمالي اليابان والصين تحظى باهتمام خاص من عالم النبات، وهذا لأنه يمكنها أن تعيش في فصول الشتاء الأوروبية. عدد منها معروف كالزنجبيل والقراص. يفضل بلان الأوراق الجميلة. إن باتريك بلان هو صياد نباتات محترف في القرن 21. في متنزه وادي الضباب جمع بلان أكبر مجموعة من العنب في العالم. أكثر من 300 نوع موجود في الدفيئة هنا. غالبية المجموعة جمعها بلان أثناء رحلات البحث في أوروبا وفي الخارج، وهي نوع آخر من الدراسة لأن اختصاص بلان الحالي هو جنبات الأدغال. إن النباتات الإضافية حصل عليها من خلال المقايضة مع زملائه أو مع المزارعين. هذه المجموعة مدعومة من قبل حكومة هود دوسان لسببين، فإضافة إلى قيمتها العلمية البحتة، يأمل أن يعطى لمحبي الحدائق معلومات عن أنواع النباتات المتسلقة. أما بالنسبة إلى بلان، فهو يضع هذه النباتات فوق كل شيء آخر من أجل نوعيتها البيولوجية الفريدة.
المذهل في هذه النباتات هو أنها بعكس النباتات الأخرى التي تنمو في الشجيرات تماماً. هذا النوع من النباتات ينمو ببطء شديد لأنه يجب أن يعتاد شروط الضوء والمياه غير المناسبين. أما هذه النباتات فعلى العكس، تنمو في كل مكان. هناك تم اقتلاع الأشجار ولكن هذه النباتات لا تزال تنمو. نراها في المدن تكسو الأسجة، إنها ببساطة في كل مكان، وأكثر من هذا حياتها ذات إيقاع سريع جدا. في اللغة الإنجليزية هنالك كثير من الأنواع التي تسمى مجد الصباح لأنها تتفتح في الصباح وتبقى متفتحة بضع ساعات، وفي المساء تغلق الزهرة. هذا إيقاع سريع حقا للحياة، وهي مختلفة جدا من النباتات الرفيعة التي تشكل الشجيرة والتي هي موضوع دراسة العادي.
رغم جمال وحسن هذه الأزهار الرائعة، فإن حب باتريك بلون الجارف مخصص لنبتة من نوع آخر.
النبتة التي أفضلها على جميع النباتات هي تلك التي عندما كنت في 12 من عمري. هذه هي نبتة اللازهرية، وهي نبتة مائية نجدها في أغلب الأوقات في ماليزيا وتايلاندا وسومطرة وبورنيو. كانت هذه النبتة هي الحافز لأول رحلة لي نحو المناطق المدارية عندما كنت في 19 من عمري. منذ ذلك الوقت كلما أسافر إلى آسيا أحاول أن أقضي بعض الوقت وأنا أصور وأراقب النباتات اللازهرية. إنها نباتات مفضلة لدي منذ زمن بعيد جدا.
أثناء بعثة إلى تشيلي، وجد باتريك بلان اهتمامه الرئيس لحياة النباتات ضمن المياه المتدفقة. إن معرفة بلان في العلاقة بين النباتات والمياه شكلت الأسس العلمية لبناء حديقة في ماري سيرواز. مع مهندسي المناظر الطبيعية باسكال كريبيي وليونيل جيلبرت، بنى بلان حديقة اختبارية لشركة فيفاندي يونيفرسال. بالاستفادة من مفاهيم بلان العلمية، صمم الفريق حديقة متناقلة ترمز عناصرها المركبة إلى الوسائل المختلفة التي تعتمد فيها النباتات على المياه. في ماري سيرواز تنمو نباتات باتريك بلان جدارية على مساحات من الحديد ومن صخور الحمم البركانية. بما أن موضوعه الأساسي هو علم التشكيل، لديه كما يقولون شكل وتركيبة الحياة النباتية. البوجونية مثلا تنشأ من 99% من المياه، وهي بهذا ومن حيث وجهة نظر إحصائية بحتة تستفيد تماما من خراطيم الري. يعيش باتريك بلان في عالم صغير يتألف تقريبا من النباتات والفن.
من الواضح أن مصدر أفكار الطبيعية للنباتات الجدارية ولجميع ابتكارات في النباتات موجود في الطبيعة. لأكون صريحا، أنا شخص غير مثقف كثيرا، وأنا لا أقول هذا حتى أتباهى وحتى أدعي التواضع. بالطبع لدي شهادة جامعية، حصلت على دكتوراه في العلوم، كما أنني حصلت على جائزة من كلية العلوم. ولكن عندما أصل إلى المعرفة العامة أجد أنني محدود كثيرا. أنا لا أقرأ كثيرا في المعارف المتنوعة. بالطبع أنا أقرأ عددا كبيرا من الكتب والمجلات العلمية المتخصصة، ولكن حتى في مواضيع الفنون والتصاميم فأنا جاهل تماما. لعدة سنوات سررت بلقاء كبار المهندسين والمصممين، وباستمرار سعدت بالعمل معهم، وهذا الأمر ممتع جدا. ولكن في الواقع لا أعرف كيف يقومون بعملهم. أنا آخذ اختراعاتي مباشرة من الطبيعة وليس من أي مصدر آخر.
إن أي تصور في عالم النبات يرتكز على رسم خطة زراعية مفصلة. يجب على خطة بلان أن تحسب الاختلافات في النور وأيضا في أنواع المياه المختلفة المستعملة لكل نوع من النبات. ويجب على بلان أيضا أن ينتبه إلى قدرة التفاعل بين الأجناس النباتية، لأنه في الحديقة الأفقية تنمو النباتات متناثرة، فيكون هنالك علاقة متقاربة بين أنواعها المختارة. في منطقة بلان ميزنيل التي تقع في الضواحي الباريسية، أحضر باتريك بلان الحياة الخضراء إلى الداخل. نسيج سميك وغني يسيطر على قاعة الدخول وعلى الطبقة الأولى من المبنى. المبنى هو المركز الثقافي البلدي. بما أن هذه المناطق تخضع لجو متحكم في درجة حرارته، استغل بلان الفرصة حتى يحضر نباتات من مناطق مدارية واستوائية. هذه التركيبة تعطي المبنى إحساسا بالغرابة حتى في أقصى الأيام. ورغم التغيير الدائم للمناخ في الفناء غير المحمي، فإن النباتات الجدارية التي صممها بلان تصمد أمام النباتات الجدارية الداخلية من حيث نوعية التركيبة ورفاهيتها. فهما تركيبات معقدة ورسوم حقيقية من الأزهار.
إن رد فعل الناس تجاه نباتات الجدارية هو في أغلب الأوقات فني تقليدي مثل الرسم أو النسيج. وماذا يعني هذا بالضبط؟ هذا يعني أن المشاهد يرى التركيبة الكاملة مباشرة وعن قرب، لأن موضع نباتات الجدارية هو متوازن مع موضع المشاهدين. يقف الناس تماما كما تقف نباتاتي، إنها مصممة لمواجهتنا مباشرة، وهكذا يكون لدينا مشهد كامل، وكنتيجة لهذا يمكننا أن نراها كما لو كنا نرى رسمة. والذي يذهلني هو كيف لمشاهد واحد أن يركز اهتمامه إلى الأعلى أو على الجوانب أو على الأسفل، وهذا يعتمد على حساسية المشاهد لهذه الأمور. وهذه ليست حالة مهندس المناظر الطبيعية أبدا، لأن عمله محصور بالمنطقة الأفقية. إذن يكون القرار قرار مهندس المناظر الطبيعية أين سينصب اهتمام المشاهد. وعلى العكس، من خلال نباتات الجدارية أعطي المشاهد الحرية التامة للاختيار وفقا لخياله الخاص في المكان الذي سيصب فيه اهتمامه.
حرية الاختيار هي مفهوم أساسي بالنسبة إلى باتريك بلان، ولكن الحرية لا تعطى فقط إلى مشاهدي حدائقه العمودية الذين لديهم حرية اختيار ما الذي سيركزون عليه ويهتمون به. مثلا هنا في متاجر بلانكور بولون للتسوق، أعطى بلان الحرية أيضا للنباتات لتنمو من دون حدود مرئية، ولكن تصاميمه تعتمد على التحكم فيها. أكثر من أي شخص آخر يعرف الحاجات المحددة لنمو أنواع مختلفة وصولا إلى أدق التفاصيل بشأنها. إن تصاميمه رائعة حقا من وجهة نظر منسقي الحدائق، وفن بلان ليس محدودا بتركيبة الألواح الجصية الحية. المؤثر أكثر هو قدرته على إنشاء بيئات متوازنة تماما في أغرب الأماكن. في الشارع الجانبي من الشانزليزيه ابتكر باتريك بلان الآن مشروعه الأكثر طموحا، وهو التحول الأخضر للفناء الداخلي لفندق بيرشينغ هول. المبنى الداخلي كان من عمل المصممة العالمية المشهورة أندري بوتنام، وهي التي دعت بلان حتى يأخذ المشروع. في الجادة الثامنة في باريس أوجد باتريك بلان تكافلا ثقافيا وطبيعيا. هنا في مركز الأناقة في المدينة العاصمة استورد أدغالا استوائية تغطي الآن حائطا يبلغ طوله 30 مترا. ولكن ليس فقط كبر النبات الجدري هو ما يذهل الضيوف، وإنما تنوع النباتات الحية التي يتألف منها هذا العمل الفني الذي يولد شعورا بالاحترام والتعجب لدى الناظر إليها. لقد وضع بلان معايير جديدة لجمال المدينة الأخضر. هذه النبتة الجدارية وضعت هنا بدقة وروعة، ما يعطينا لمحة عن قدرة أعمال بلان المستقبلية.
من المفيد أنني لم أعمل دائما في هذه الظروف المترفة. لقد صنعت أشياء أيضا لمناطق ذات مشاكل أكبر، ولكن أينما عملت أستمتع دائما بتقاربية النبات. بما أن النباتات أفقية يكون هنالك صلة حية وحوار بيننا. ودعونا لا ننسى أن للنبات تأثيرا هادئا جدا، بخاصة عندما تكون محاطا بفوضى كهذه من جميع الأنواع. إنني مقتنع أن الطريق إلى المستقبل السليم يكمن في هذا التعاون بين النبات والإنسان.
إن باتريك بلان يصمم الشقق والمنازل وبلدات كاملة بشكل أجمل وأكثر إثارة. إن أقل جادة سكنية يمكنها أن تستفيد من هدف أساسي كهذا. إن أعطي الخيار لبلان يريد أن يبدأ بالأماكن السكنية الجديدة في بلدته الأم كريتيل. بسبب بحوث باتريك بلان أصبحت المعرفة والتقنية موجودتين للقيام بحدائق أفقية. يمكن الآن أن نشعر بنسيم استوائي دافئ في الأدغال الباردة والأسمنتية لمدننا العصرية. والحقيقة أن هذا الأسلوب سيضفي بفضل الله تعالى الكثير من البهاء والجمال على هذه المدن.